أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في بيان أقسام كل واحد من المواد الثلاث. قال: وكل واحد لدى الأكياس بالذات والغير وبالقياس، إلا في الإمكان فغيري سلب، فليس ما بالذات منها ينقلب. ما بالقياس كالمضايفين، ثمة كالمفروض واجبين. البحث في أقسام المواد الثلاثة. بعد أن ذكرنا نطبق إن شاء الله، إن شاء الله نشرع في الأقسام، نرجع إلى التطبيق. بعد أن ذكرنا مفهوم المواد الثلاثة وأن تعريفاتها مرتسمة أو ارتساما أوليا في الذهن، وذكرنا نحو وجود هذه المواد الثلاثة في الخارج وأنها لا وجود لها عينيا بحيث تكون ممتازة عن موضوعاتها، وإنما هي موجودة بوجود موضوعاتها في الخارج، أراد أن يبين أقسام هذه المواد الثلاثة. وقال أن الأقسام من ناحية التصور تسعة، ولكن الموجودة منها أي المتحقق خارجا العام من الخارج والذهن ثمانية، وذلك لأن كل منها إما أن يثبت لموضوعه بدون أن نلحظ مع موضوعه شيء، وهو ما يكون بالذات. فالشيء قد يكون واجبا بالذات، بمعنى أنه إذا لوحظت الذات ثبت لها الوجود، عليكم السلام ورحمة الله، من دون حاجة أن نلحظ مع الوجود شيئا آخر كوجود الواجب، فإن وجوده إذا لوحظ بذاته ثبت له الوجوب، سواء وجد غيره أو لم يوجد، لوحظ غيره أو لم يلحظ. وكالإمكان بالنسبة إلى الإنسان، فإن الإنسان ممكن سواء لوحظ غيره أو لم يلحظ غيره، وجد غيره أو لم يوجد غيره. وكاجتماع النقيضين فإنه مستحيل، والاستحالة الامتناع ثابتان له سواء لوحظ مع الاجتماع غيره أو لم يلحظ معه غيره. إذن هذه الأحكام تثبت في هذه الموارد لمجرد الذات، يقال عنها أحكام ذاتية. فالإمكان بالنسبة إلى الإنسان ذاتي، والوجوب بالنسبة إلى الواجب ذاتي، والاستحالة والامتناع بالنسبة إلى اجتماع النقيضين ذاتي. فيقال عن الواجب أنه واجب بالذات، أي بمجرد ملاحظة الذات يثبت له الوجوب. وعن الإنسان أنه ممكن بالذات، بمعنى أن ملاحظة ذاته كافية للحكم عليه بالإمكان. وأن اجتماع النقيضين ممتنع بالذات، أي أن الحكم بالامتناع ثابت لاجتماع النقيضين بمجرد ملاحظة اجتماع النقيضين من دون حاجة إلى ملاحظة أمر آخر. وقد يثبت الحكم للشيء لكن مع ملاحظة غيره لا بنفسه، من قبيل وجود المعلول. فإن الإنسان المعلول موجود، لكن ثبوت الوجود له ليس بنفسه، هو إذا لوحظ بذاته لم يكن موجودا ولا معدوما، قابل للوجود وقابل للعدم. وإنما يثبت له الوجود إذا ربط بغيره، إذا لوحظ معه غيره وهو العلة، فملاحظة العلة هي التي توجب الحكم عليه بالوجود. وكذلك الوجوب في الإنسان، فإنه لا يكون في نفسه واجبا، إذ هو إذا لوحظت ذاته بما هي لم نحكم عليها إلا بالإمكان. وإنما يثبت له الوجوب من جهة غيره، أي أن الغير يعطيه الوجوب، وإلا هو في نفسه لا يمكن أن يكون حائزا على الوجوب، هو ممكن بالذات. فيقال للوجوب بالنسبة إلى الإنسان أنه وجوب بالغير، يعني وجوب نشأ من قبل الغير، عرض من قبل الغير، استند إلى الغير، أعطى الإنسان هذا الوجوب غير الإنسان، هذا هو معنى الوجوب بالغير. الامتناع كذلك، الإنسان ممكن لكن قد يمتنع، وامتناعه ليس بذاته بل من جهة غيره، من قبيل وجود الإنسان غير متعجب، هذا ممتنع، لكن من جهة استحالة انفكاك التعجب عن الإنسان، لا من جهة أن الإنسان في ذاته مستحيل. هذا المحذور لما كان لازما لهذا الموجود قيل عن هذا الموجود أنه ممتنع، فامتناع هذا الموجود لأن غيره مستحيل لا لأنه هو مستحيل. فالاستحالة جاءت من قبل الغير، نشأت من قبل الغير، عرضت من قبل الغير، فالإنسان ممكن بالذات، لا واجب بالذات بل بالغير، ولا ممتنع بالذات بل بالغير. وهذا المعنى وارد في الوجوب والامتناع، فالوجوب منه واجب بالذات منه واجب بالغير، من قبيل الواجب الواجبي، فإن الواجب موجود بالوجوب بالضرورة، ومن قبيل الإنسان فإن الإنسان واجب لكن بالغير. الممتنع أيضا قسمه بالذات وبالغير، لكن الممكن يمكن أن يكون ممكن بالذات ممكن بالغير؟ يقول لا، لا يمكن أن يكون عندنا ممكن بالذات، عفوا بالغير. لماذا؟ لأن الإمكان بالغير كما فسرنا حقيقة الوجوب بالغير هو أن يعرض الإمكان على الشيء من خارج الشيء، فلنا أن نسأل عن ذلك المعروض في ذاته ما حكمه، هل هو ممكن أو واجب أو ممتنع. لا معنى لأن يقال أن المعروض واجب أو ممتنع بالذات ممكن بالغير، لما؟ لأن الإمكان لا يجامع الوجوب، لأنه يستبطن عدمهما، عدم الوجوب وعدم الامتناع. كما لا معنى أن يكون الموضوع والمعروض ممكن بالذات ويأتيه الإمكان من قبل الغير، لماذا؟ لأن ما بالذات لا ينقلب إلى ما بالغير إن قصد الانقلاب. كما لا معنى لاجتماع إمكانين لأنه ممكن بالذات، فما معنى الإمكان بالغير بعد أن يجامعهم؟ لا معنى لاجتماعهما، يلزم من ذلك تحصيل الحاصل. فإذا لا معنى لأن يكون الشيء ممكنا بالغير، لا معنى لأن يكون الشيء ممكن بالغير. الوجوب بالغير معناه أن الشيء ليس بواجب ولكن الغير يجعله واجبا، من قبيل العلة التي تعطي المعلولة الوجوب، هو قبل العلة لم يكن واجب، هو ممكن لكن بالعلة يجب. أيضا الممكن يكون ممكن لكن بالغير يمتنع، من قبيل وجود مثلا بحسب العادة وجود فرد من الناس بلا أب، هذا مستحيل بحسب العادة، لكن الاستحالة جاءت للإنسان من قبل ذاته أو من قبل ما يلزمه، يلزمه أمر مستحيل لأنه هو في نفسه مستحيل. فهذان المعنيان يقال عنهما بالغير، وجوب لكن بالغير، امتناع لكن بالغير. والآن نريد أن نعطي الشيء الإمكان، نقول لا معنى لإعطاء الشيء الإمكان، ليش؟ لأن هذا الشيء الذي تريد أن تعطيه الإمكان هذا في ذاته واجب أو ممتنع أو ممكن. إن كان واجب فما معنى أن تعطيه الإمكان؟ هو واجب بالذات، شو تعطيه الإمكان؟ إن كان ممتنع فما معنى أن تعطيه الإمكان؟ يعطاك الإمكان يجعله موجودا أو يجعله ممكنا، هذا خلفه. طيب إن كان ممكنا أنت تريد أن تعطيه الإمكان، هذا بعد أيضا لا معنى له، تحصيل للحاصل. إذن لا معنى لأن يكون عندنا ممكن بالغير، الممكن لا يكون ممكنا بالغير، مع أن الإعطاء من قبل الغير زين، لابد أن يكون الغير المعطي، المعطي فيه لابد أن يكون غنيا، هذا لأننا لا نتكلم عن الإعطاء بالمعنى العامي، نتكلم عن الإعطاء بالمعنى الوارد في العلة والمعلول. خب إذا كان المعطي غنيا وأعطى الغني الفقير، هذا الإعطاء مو يكون رابط؟ وهذا الرابط ما دام الطرف غنيان لأنه معطي فلا بد أن يكون موجبا للغنى والإمكان عين الفقر حتى لو كان بالمعنى الماهوي. معنى الإمكان ارتفاع الضرورتين. أو إذا كان هذا المعطي أمرا واجبا زين، لأن الممكن بالذات لا يعطي، لابد أن يكون واجبا أو ممتنعا. خب هذا الواجب أو الممتنع إن أعطى فإنما يعطي الوجوب لا يعطي الإمكان، هذا لا معنى له. إذن لا معنى للقول بتحقق الإمكان بالغير، هذا لا معنى له، لا يتصور. معنى الإمكان لا يجامع معنى الإمكان بالغير، لا يمكن أن يتحقق مصداق الإمكان بالغير واقعا. هذا قسم، هذا تقسيم أيضا، الوجوب إما بالذات أو بالغير. عندنا قسم ثالث وهو ما يقال عنه بالقياس، والتفرقة بين الواجب بالذات والواجب بالقياس واضحة، لكن التفرقة بين الواجب بالغير والواجب بالقياس تحتاج إلى ملاحظة، ولعل التعبير هو الذي يوجب إبهام المعنى، وإلا فإن المعنى واضح. الواجب بالغير مثاله المعلول، فإنه ممكن بالذات وواجب بالغير. طيب الواجب بالقياس هم مثاله المعلول وهم مثاله العلة. الواجب بالقياس شنو الواجب بالقياس؟ يقولون الوجوب بالقياس هو عبارة عن حكم العاقل بضرورة تحقق أحد الطرفين عند تحقق الطرف الآخر، هذا هو الوجوب بالقياس. ونوضح هذا المعنى بالتالي: يوجد عندنا علاقتان بين الأشياء في الخارج غير الاتفاق. العلاقة الأولى علاقة العلية والمعلولية، أنت تقول زيد علة لهذا، هذا معلول لزيد، النار علة للحرارة، الحرارة معلولة للنار. ما معنى علاقة العلية؟ معنى علاقة العلية أن النار إذا وجدت وجدت الحرارة لا محالة، وأن الحرارة إذا وجدت وجدت النار لا محالة، لكن بشرط أن يكون أحدهما وهو ما يسمى علة هو الغني، والآخر وهو ما يسمى معلول هو المحتاج الفقير، وهذا الفقير المحتاج مستند في وجوده إلى الغني وهو العلة. فإذا علاقة العلية هي عبارة عن تلازم بين وجودين أحدهما غني والآخر فقير، بحيث يستند الفقير إلى الغني، هذا هو العلي. نريد أن نلاحظ علاقة ثانية، علاقة المتضايفين، الأخوة في هذا والأخوة في هذا، هذا بينهما تلازم. خارجا نحن في مقام المفاهيم العلمية والاصطلاحات لا يوجد عندنا أي تشويش في فهم علاقة العلية وفهم علاقة التلازم، نقول هذان متلازمة، هذا علة ومعلول. طيب العلة يجب وجودها عند وجود المعلول، والمعلول يجب وجوده عند وجود العلة، وأنت تقول لا يمكن أن يتحقق أحد المتلازمين بدون الآخر، فأنت تقول أن الملزوم المتلازمين يجب وجود أحدهما عند وجود الآخر، فما الفرق بين قولك يجب وجود المعلول عند وجود العلة وبين قولك يجب وجود أحد المتلازمين عند وجود المتلازم الآخر؟ شنو أكو فرق بين الوجوبين؟ الفرق بينهما هو الذي أوجب انقسام الوجوب إلى ما بالقياس وما بالغير. معنى الوجوب بالقياس هو ملاحظة أصل التلازم بس، هذا معنى الوجوب بالقياس. معنى الوجوب بالقياس الضرورة التي تستدعيها الملازمة. هناك ملازمة بين العلة والمعلول، أنا لا غرض لي أن هذا غني أو هذا غني، أنا أعرف بأنهما لا يتحقق أحدهما بدون الآخر، هذا لا خلاف فيه، لا ينبغي الخلاف فيه. أما أن أحدهما علة والآخر معلول فهذا أمر آخر، مسألة أخرى. يوجد بين العلة والمعلول فوق العلية، طبعا فوق العلية مفهومة، فوق العلية تلازم. هل يمكن انفكاك المعلول عن العلة؟ لا. هل يمكن انفكاك العلة عن المعلول؟ لا، هذا خلف العلية. إذن في موارد العلية تلازم، وقد يوجد تلازم بلا علية. علاقة التلازم تعني أن العقل إذا أدرك وجود أحد المتلازمين حكم بأن الآخر متحقق، بعد لا يمكن أن لا يتحقق. لماذا؟ من جهة التلازم بينهما، الذي لو لم يتحقق لم يكونا متلازمين، هذا خلف. إذن التلازم يستدعي ضرورة ثبوت الطرفين معا. غاية الأمر أن هذا التلازم له قسمة، قسم تلازم محض، قسم مو تلازم محض، تلازم أحد الطرفين فيه علة للآخر كما في العلة والمعلول. فالعلة مو فقط لازم، لازم مقوم، لازم مغني، لازم معطي، لازم مقتضي. المعلول لازم لكن لازم محتاج. شفت الولد الذي يساير أباه من دون أن يفارقه، أكو تلازم بينهما من جهة إرادة الولد، لكن لأن الولد محتاج وفقير ويخاف الضيعة يلازم أباه. فإذا لاحظت حال الولد قلت لا ينفك. كما أن الأب من جهة شدة شفقته لا يفارق ولده، فإذا لاحظت الشفقة تقول لا ينفك. فهنا تلازم. غاية الأمر أنك تستطيع أن تصف هذا التلازم بوصف أشد، فتقول المعلول ليس لازما فقط بل محتاج، العلة ليست لازمة فقط بل مغنية مقومة، بخلاف التلازم بين الأخوين أو مثلا بين معلولي علة ثالثة. هناك تلازم بين المعلولين لكن لا علية ولا معلولية، لكن مع هذا التلازم يحكم العقل بأن أحد الطرفين إذا وجد وجد الطرف الآخر. فالمتحصل من معنى الوجوب بالغير هو الوجوب الذي إذا لاحظ العقل أمرا ثالثا غير الموضوع والمحمول حكم العقل بثبوته للمحمول للموضوع من جهة ذلك الثالث. فإذا لاحظنا المعلول والوجوب والعلة حكمنا بأن العلة هي التي تعطي الموضوع وهو المعلول المحمول وهو الوجوب. للعلة مدخلية في ثبوت المحمول للموضوع، هذا وجوب بالغير. الوجوب بالغير هو الوجوب العارض على الموضوع من جهة الغير. لما تقول وجوب تلاحظ الموضوع، لما تقول بالغير تلاحظ نشوء الوجوب من الغير، فكأنك تقول وجوب عارض على الذات من جهة الغير. أنت مو فقط في مقام إثبات أصل الملازمة، إثبات حاجة الموضوع إلى الغير. أما الوجوب بالقياس فهو وجوب يعرض على الذات، إذا قيست الذات إلى الغير من دون عناية بأن هذا الذات محتاج أو ذاك غني، أنا ما ألاحظ أن هذا علة وذاك معلول، أنا ألاحظ مجرد التلازم بين العلة والمعلول تلازمه، بين العلة والمعلول تلازم، ومع هذا التلازم يستحيل أن يثبت أحدهما ولا يثبت الآخر. إذن إذا لاحظت وجود العلة لابد أن أحكم بوجود المعلول قضاء للتلازم، قضاء للتلازم. نعم منشأ هذا التلازم العلية، لكن ما ألاحظه. ومن الواضح أن عدم اعتبار الشيء غير اعتبار عدم الشيء. أنا غاية الأمر أنني لم ألاحظ العلية، أنا ألاحظ أصلا التلازم. هذا الوجوب ضرورة يحكم بها العاقل بحسب استدعاء أحد الطرفين للآخر. يقال عنه استدعاء. استدعاء يعني يتطلب، سواء كان هذا التطلب من باب الجود والكرم كما في العلة، أو من باب الحاجة والفقر كما في المعلوم، كل منهما يتطلب. إبراهيم عليه السلام صلوات الله على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء وعليه، كان من شدة كرمه يضع القدرة على الأثافي فيطلب الضيف 10 فراسخ يطلب. هذا كرم، هذا مو حاجة. الرجل من شدة كرمه يتطلب يستدعي. المعلول مثل المتيمم كم يطلب الماء؟ غلوة سهم أو سهمين في الحزن والسهم، معادل. فهذا يتطلب لكن من باب الحاجة. المعلول يتطلب والعلة هم تتطلب، لكن ذاك يتطلب من باب الغنى، هذا يتطلب من باب الحاجة. إذن إذا وجدت شيئا ثم لم تجد معه علة ولا معلولا، لم تجد معه ملازمة، لم تجد معه ملازم، تقول هذا لم يستدعي شيء، لأنه ليس بغني ولأنه ليس بفقير، هذا لم يستدعي شيء. أما إذا وجدت شيئا ووجدت معه أمرا ثالثا، وجدت معه أمرا ثالثا بحيث يستحيل الفرق بينه، يعني التفكيك بينه، من قبيل المادة والصورة. الآن المادة والصورة حسب رأي المشائين موجودان في الخارج بنحو التعدد، يعني بينهما مغاير. طيب أيهما علة أيهما معلول؟ هنا وقعوا شوي في خلاف، أيهما علة أيهما معلول. نحن بمقتضى البرهان الدال على وجودهما وعلى استحالة انفكاك كل منهما عن الأخرى، نقول بأنه إذا وجدت المادة وجدت الصورة، بس لا أحكم أن المادة علة ولا أحكم أن الصورة علة. إلى الآن، إلى هذه المرحلة من البحث، لم يتبين أن المادة هي العلة، الصورة هي العلة، شنو العلة، الشرط شنو. أنا أحكم بمجرد التلازم. فإذا وجدت المادة، إذا دل الدليل على وجود الصورة وقام البرهان على أن كل صورة لا تخلو من مادة، أحكم بمقتضى ملاحظة ذاك البرهان أن مع الصورة هنا مادة. ليش؟ للتلازم. هذا الحكم يسمى بوجوب المادة بالقياس إلى الصورة، وجوب للمادة لكن بالقياس إلى الصورة، مو وجوب للمادة من جهة أنها معلول. أنا لا أعلم لعلها هي العلة، لكن أنا أعلم أنها سواء كانت علة أو معلول لابد أن تكون مستدعاة، إما لأن الصورة علة والعلة تستدعي المعلول، وإما لأن الصورة معلول والمعلول يستدعي العلة. إذ الاستدعاء من الطرفين، الاستدعاء هو عبارة عن ارتباط أحدهما بالآخر، إما من جهة شدة كرم الرابط أو من جهة شدة حاجة الرابط، كل منهما مرتبط بالآخر. نعم للغني جهة أخرى ليس فيها مرتبطا، جوده هو الذي يربط خلقه به سبحانه وتعالى، هذا يسمى استدعاء، بخلاف الوجوب بالغير. الوجوب بالغير يكون ثابتا للمعلول بحسب اقتضاء العلة، العلة تقتضي ثبوت الوجوب للمعلول. هذا الوجوب بالقياس ما مثاله؟ يقولون لا يوجد عندنا مثال حقيقي للوجوب بالقياس. ليش؟ يقول لأن البرهان قام على أن نظام الوجود لا يمكن أن ينتهي إلى واجبين، فبراهين التوحيد تنفي تعدد الواجب، تنفي تعدد الواجب. إذن إذا كان هناك عالم فيه أمور متعددة فلا بد أن يكون هناك واجب واحد وأمور أخرى مستندة إلى هذا الواجب. إن كانت كلها واجبة فهذا خلاف برهان التوحيد، إن كانت كلها ممكنة هذا خلاف التسلسل والدور وأمثال ذلك. برهان وجود الواجب يثبت أصل وجود الواجب، برهان توحيد الواجب يثبت ضرورة انتهاء الموجودات إلى واجب واحد. طيب إذا كانت كلها منتهية إلى واجب واحد، وإرادة الواجب واحدة ليس له إرادات متعددة، ولا يصدر من الواحد إلا واحد، إذن لابد أن تكون هذه الأمور الكثيرة منتهية إلى الواجب بنحو من الارتباط الذي يجمع شتاتها، حتى تنتهي إلى جهة واحدة تكون مرتبطة بالواجب بذاتها. إذ لا يعقل أن يكون كل منها مرتبط بالواجب بجهة أخرى غير جهة ارتباط الموجودات الأخرى، لأنه يلزم تكثر الواجب. إذن عندنا مقدمات ثلاثة لابد من ملاحظتها: برهان وجود الواجب، برهان توحيد الواجب، برهان بساطة الواجب. إذا تمت هذه الأمور فإذا لا بد أن يكون بين كل الموجودات ارتباط علي أو معلولي أو تلازم مبني على العلة والمعلول. تلازم مبني على العلة والمعلول، بحيث يكون هذا التلازم ناشئا من جهة الواجب. الواجب سبحانه وتعالى أوجد زيدا وعمر، ونحن نحكم بحسب الظاهر أن زيد وعمر لا ارتباط بينهما، يمكن أن يتحقق أحدهما ولا يتحقق الآخر. هذه النظرة الأولية تنتفي بالتدقيق والتأمل إذا أدى بنا البحث إلى أن زيد وعامر معلولان للواجب، والواجب ليس له إلا أمر واحد تعلق بالذاتين في مرتبة واحدة. إذا تعلق بالذاتين في مرتبة واحدة فتخلف أحدهما يعني تخلف المعلول عن علته، وإذا تخلف المعلول عن علته فيلزم الخلف، إما خلف العلية أو خلف وجود العلة. وإذا كانت العلة موجودا بسيطا إذن وجودها يستدعي وجود كلا معلوليها معا. إذن لو كشف لنا الغطاء، لو عرفنا أن وجود الواجب يستلزم وجود كل الموجودات المعلولة معا من جهة من الجهات، وإن كان هذه المعية تجامع الاختلاف الزماني، فنحن نرى أنه ليس بيننا وبينه لاكو ارتباطا، لكن هذا بحسب النظرة الأولية، وإلا في بحسب النظرة الدقيقة العميقة في الواقع الذي قال لي هولاكو كون هو الذي قال لنا كون، هو الذي يقول لنا كون. ويستحيل أن يكون الأمران كثيرا، يستحيل أن يكون الأمران اثنين. ليش؟ لأنه يلزم صدور الواحد الاثنين من واحد، وصدور الاثنين من واحد خلف البساطة. فإذا كان العلة بسيط فالأمر كون واحد، وإذا كان واحد فقد تعلق هذا الأمر الواحد بجميع المخلوقات دفعة دهرية لا زمانية. إذن نحن وإن وجدنا أن هذا موجود وهذا موجود لا ربط بينهما، لكن في الواقع بينهما رابط علي ومعلولي من جهة أنهما معلولا علة واحدة. إذن هذا واجب بالقياس وهذا واجب بالقياس. طيب، يمكن أن يكون عندنا واجب بالقياس وواجب بالقياس، ممتنع بالقياس ممتنع بالقياس ممكن، لكن ما يمكن أن يكون عندنا ممكنان بالقياس إلى بعضهما من جميع الجهات. ممكن بالقياس هذا ما يوجد، لأن هذا الممكن إما معلول أو علة، وإذا كان علة أو معلول فهو واجب بالقياس إما إلى المعلول أو إلى العلة. الممكن الذي تقول عنه أنه ممكن بالقياس هذا موجود أو معدوم؟ إذا معدوم فهو بلا حاض العدم، ليس ممكن بالقياس. إذا موجود فلابد أن يكون واجبا أو ممكنا، إذا كان ممكن فهو واجب بالغير وواجب بالقياس، وإذا كان واجبا بالذات فهو واجب بالقياس. إذا ما كان عندنا ممكن بالقياس من جميع الجهات. نعم، يقولون يمكن أن يفرض للممكنين بالقياس مثال، وهو الواجبان بالذات بناء على عدم تمامية برهان تحد توحيد الواجب. لو فرضنا وجود واجبين بالذات لم يكن بين أحدهما والآخر علية ولا معلولية، نعم، فيكون كل منهما بالقياس إلى الآخر ممكنان، لكن هذا الإمكان حيثي لأن كل واحد منهم واجب بالذات. إذا ما يمكن أن يكون عندنا ممكن بالقياس من جميع الجهات، ما في، لا بد أن ينتهي الأمر إلى ما يكون متحققا واقعا. الممكن بالقياس من جميع الجهات غير ممكن، الممكن بالقياس من بعض الجهات هذا ممكن بس فرضا ولا وجود له واقعا. نكتة أخيرة هي أن الوجوب بالقياس والوجوب بالذات بالغير لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. كل ما هو واجب بالذات بالغير لا بد أن يرجع في آخر الأمر إلى أمر واجب بالذات، إلى أمر واجب بالذات. أنت تقول الإنسان واجب بالغير، أقول طيب وجوبه بالغير لأنه مرتبط بشيئين، ذاك الشيء واجب بالغير أو واجب بالذات؟ لا بد أن ينتهي إلى الواجب بالذات لأن لا يلزم التسلسل. هذا المقدار وإن وسع الوقت نعمقه إن شاء الله تعالى. وين وصلنا في التطبيق ولا ما طبقنا؟ وجودها غرر أنها في أنها اعتبارية، وجودها أي وجود الجهات التي هي كيفيات النسب. الجهة عبارة عن كيفية النسب بين المحمول والموضوع، هذا تلميح إلى أنه لا ينبغي أن يقال بوجودها في الخارج لأنها كيفية النسبة والنسبة مخصوصة بالذهن. وجودها في العقل بالتعمل بالاختراع بالاعتبار، طبعا الاعتبار الواقعي لا الاعتبار بنحو فرض الأنياب للأغواء، لا في الخارج لوجوه منها قولنا للصدق في المعدوم، فإن المعدوم الممتنع ممتنع الوجود وواجب العدم، ثبت وجوب العدم وامتناع الوجود للممتنع المعدوم حال عدمه، والمعدوم الممكن والمعدوم الممكن ممكن الوجود والعدم فثبت الإمكان للمعدوم، واتصاف المعدوم بهذه الصفات محال لو كانت عينية، يعني محال اتصاف المعدوم بالصفات العينية الوجودية العينية محال، إذن هذه الصفات ليست عينية. ومنها قولنا والتسلسل بيانه أنه لو كان هذه الكيفيات متحققة في الأعيان لكانت مشاركة لغيرها في الوجود ومتميزة عنها بالخصوصيات، فوجودها غير ماهياتها أي خصوصيتها، فاتصاف ماهياتها بوجودها زين لا يخلو عنها أحد هذه. يقول هذه الأمور إذا كانت موجودة فبينها وبين موضوعاتها نسبة، خب هذه النسبة موجودة أو ليست موجودة؟ إن قلتم ليست موجودة فقد سلمتم أن إمكان الشيء ليس بموجود، لأن إمكان الشيء ليست إلا اتصاف الشيء بالإمكان. نحن عندما نقول زيد ممكن ونختلف في أن إمكانه موجود أو لا، ماذا نقصد بالاختلاف في إمكان وجوده؟ نختلف في أنه اتصافه بالإمكان في الخارج هذا موجود أو لا. فإذا قلت الإمكان موجود، طيب الإمكان موجود بنحو ينحاز عن زيد، خب هذا ليس بإمكان زيد، هذا بعيد عن زيد. إذا كان الإمكان موجود وزيد موجود وهذا مباين لهذا، فهذا الإمكان إمكان زيد ولا إمكان عمرو؟ وهذا لا إمكان زيد ولا إمكان عمرو لأنه مباين للاثنين. متى يكون هذا إمكانا لزيد؟ إذا كان قائما بزيد، يعني إذا كان اتصاف زيد به متحققا في الخارج. فإذا قلت أن هذا الإمكان موجود فاتصاف زيد به موجود ولا مو موجود؟ إن قلت أنه ليس بموجود ثبت مطلوبنا لأن خلافنا في إمكان زيد، وإن قلت أنه موجود فنسألك عن هذا الاتصاف اتصاف زيد به موجود ولا مو موجود؟ إن قلت أنه ليس بموجود ثبت مطلوبنا، وإلا نقلنا الكلام لا إلى نهايته. كلما قلت الاتصاف موجود سألناك اتصاف زيد به موجود أو لا، فإن قلت أنه ليس موجود ثبت مطلوبنا. هذا تقريب، تقريب آخر، شو لاحظوا هذا تقريب، تقريب آخر. أنت تقول الإمكان موجود على حد وجود القيام في زيد، زيد موجود قيامه موجود. طيب في التقريب السابق كنا نلاحظ النسبة بين القيام وزيد، نقول النسبة موجودة أو لا، هنا نريد أن نلاحظ ذات الإمكان. أنت تقول الإمكان موجود حتى لو كان الإمكان ممتاز عن زيد وعمر، خلينا مع الإمكان، هذا الإمكان موجود أو ليس بموجود؟ أنت تدعي أنه موجود، طيب هذا الموجود ممتاز عن الغير أو ليس بممتاز عن الغير؟ تقول هو موجود ممتاز. أقول طيب إذن هو يشارك غيره في الوجود ويبينه في خصوصية ذاته، إذن هذا الشيء الخاص ممكن الوجود أو واجب الوجود أو ممتنع الوجود؟ إن قلت واجب أو ممتنع قلنا إذن الإمكان إما واجب أو ممتنع، هذا خلف، خلف لأنه يلزم انقلاب الشيء عن ذاته. إن قلت لا هذا الشيء الخاص ممكن، أقول طيب إمكانه موجود معه أو مباين عنه؟ مباين له. تقول لا، بعد بحسب دعوانا هو موجود بوجود منحاز إمكان الشيء. أقول إذا ننقل الكلام إلى إمكان، إمكان الإمكان هذا موجود واجب أو ممتنع أو ممكن؟ تقول لا واجب ولا ممتنع، هو ممكن. أقول طيب إمكانه هذا موجود واجب أو ممتنع؟ تقول لا واجب ولا ممتنع، هو ممكن. أقول إذن له إمكان، إمكانه الثالث الرابع الخامس، هذا الإمكان أيا كان أنت تدعي أنه موجود ممتاز في الخارج، زي هذا الموجود الممتاز واجب أو ممتنع؟ لا يمكن أن يكون واجبا أو ممتنعا، يعني يلزم الانقلاب. ممكن يلزم أن يكون له إمكان، وأنت تدعي أن ثبوت الإمكان للشيء يلازم انحيازه. إذن يكون لكل إمكان إمكان، فيلزم التسلسل. وهذا التقريب أفضل مما ذكره، أفضل مما ذكره، إذ قد يقال بأن التقريب الأول كنا نلاحظ الاتصاف، الاتصاف عبارة عن ثبوت الشيء للشيء، لا أن يكون لثبوت الشيء للشيء ثبوت للشيء. النسبة هي عبارة عن ارتباط هذا الطرف بهذا الطرف، هذا الطرف بهذا الطرف. أنت تقول طيب ثبوت هذا الطرف لهذا الطرف له ثبوت أو ليس له ثبوت؟ نقول نعم له ثبوت. تقول ننقل الكلام إلى هذا الثبوت، يثبت لزيد أو لا يثبت لزيد؟ أقول هذا خطأ، لأن ثبوت شيء لشيء بعين ثبوت الشيء لا بأمر آخر. يعني ثبوت الإمكان لزيد يكفي فيه ثبوت الإمكان، إذن هذا لا يصلح أن يكون ردا للخاصم، لأنه يمكن أن يقول ينقطع التسلسل، لأن ثبوت الشيء الإمكان لزيد من فروع الإمكان. فإذا ثبت دعوانا وهي أن الإمكان وجودا خارجيا ثبت للموضوع خلاص، لكن يبقى الإشكال الآخر، التقريب الآخر هو الأحسن الأصلح. لا طبعا بوجوده المستقل مثل وجود القيام، القيام ممتاز عن زيد، ممتاز عن زيد، لكن ثبوت القيام لزيد لا يحتاج إلى وجود زائد على وجود القيام. أنت تقول هذا القيام قيام زيد أو قيام عمر؟ أقول لا قيام عمر زيد. طيب تقول إذن ثبت للقيام نسبة إلى زيد؟ أقول نعم ثبت للقيام نسبة إلى زيد. تقول هذه النسبة الثابتة لزيد تحتاج إلى وجود؟ أقول نعم تحتاج إلى وجود. طيب وجودها وين؟ أقول هذا الوجود هو عين وجود القيام ليس وجودا زائدا. فإذن التقريب الذي ذكره هو رحمه الله تعالى ليس بتام. قال فاتصاف ماهياتها بوجودها لا يخلو عن أحد هذه، هذا نظر إلى تقريب الإشكال والتسلسل بلحاظ الاتصاف، إحنا قربناه بلحاظ ذات الإمكان وهذا أفضل أوضح وأفضل. ثم أشرنا إلى بطلان متمسكات القائلين بأنها أمور خارجية بقولنا ما نافية، ما صح أن لو لم تكن محصلة إمكانه لا عين لا إمكان له. هؤلاء قالوا لو لم يكن للإمكان وجود لكان نفي الإمكان عين ثبوت الإمكان. بيان ذلك أن الإمكان حسب مدعاكم أمر اعتباري، والاعتباري أمر عدمي، والعدمي مرتفع لأنه متقوم بالعدم، فيكون نفي الإمكان وهو رفع الإمكان عين ثبوت الإمكان الذي هو ثبوت الارتفاع. فنفي فرفع الثبوت عين ثبوت الرافع، فرق بينهما. يقول السبزوار يقول لا، لا يصح، لا يصح ما قالوه من أنه يلزم من نفي الإمكان خارجان تساوي ثبوت النفي مع نفي الثبوت، لا يصح. ما صح أن لو لم تكن محصلة إمكانه لا، يعني إمكانه غير موجود خارجا، عين لا إمكان له. يقول هذه الدعوة العينية غير مترتبة على نفي الوجود العيني للإمكان، لأننا وإن نفينا الوجود العيني لكن ندعي الوجود الذهني الوجود الاعتباري، ومن الواضح أن النفي هو نفي أصل الوجود، لا نفي نحو من أنحاء الوجود. قولنا لا إمكان للشيء، لا إمكان للشيء شنو؟ نحن ننفي الإمكان الذي ادعينا ثبوته في الذهن. ما صح أن لو لم تكن الجهة سوى الامتناع، طبعا لم يدعي أحد أن الامتناع موجود في الخارج، سوى الامتناع، لو لم تكن الجهة سوى الامتناع إذ لم يذهب أحد إلى ثبوتيته محصلة، لازم من عدمية المجموع، لازم من قولنا أن الوجوب والإمكان والامتناع أمور عدمية، يلزم أحد هذه المحاذير الثلاثة على سبيل منع الخلو. وقد تترتب هذه المحاذير على كل الدعاوى، وقد تترتب على بعضها، قد تترتب على معظمها. يقول مجموع المحذورات الثلاثة المذكورة في البيتين، يترتب من نفي المجموع مجموع المحذورات، أو يترتب على كل واحد من الثلاثة مجموع المحذورات. نقرب إن شاء الله تعالى كيف يكون نفي الوجوب مستلزما لهذه المحاذير، كما أن نفي الإمكان مستلزم لهذه المحاذير إذا وفق الله سبحانه، بأن تكون الخصوصية حيث وقعت على سبيل التمثيل. مثلا قولنا إمكانه لا، مرادنا التمثيل، وإلا وجوبه لا عين لا وجوب له. رفع الوجوب ينحسن، الوجوب ينحسن يعني الإمكان ينحسن. أحدها أنه حينئذ، يعني حين نفي الوجوب والإمكان عن الخارج، قولنا إمكانه لا كان عين قولنا لا إمكان له، بيان الملازمة، ملازمة الخصم، إذ لا ميز في الأعدام. أنتم تقولون الإمكان عدمي ولا ميز بين الأعدام، فيلزم من عدمية الإمكان أن نفي الإمكان كثبوت الإمكان، فيلزم أن لا يكون الممكن ممكنا. أنت تقول الإنسان ممكن، اجتماع النقيضين ليس بممكن. خب ما معنى ليس بممكن؟ أليس هو رفع الإمكان؟ تقول نعم. أقول طيب ما معنى زيد ممكن؟ أليس هو إثبات الإمكان؟ تقول نعم. أقول طيب الإمكان حكمت بأنه عدمي، فأنت تثبت العدم في زيد وترفع العدم عن المستحيل. خب رفع العدم وعدم العدم الثابت لزيد لا ميز بينهما، أعدامه. إذن إثبات الإمكان لزيد كنفي الإمكان عن المستحيل، لا فرق بينهما، فيلزم الخلف، يلزم أن لا يكون الممكن ممكنا. ووجه البطلان أن الإمكان حينئذ هو الأمر العدمي، يعني عدم خاص، أمر مقيد بالعدم، ونفي الإمكان هو العدم بلا قيدين. صحيح أنك تورد هذا العدم المطلق على الإمكان، لكن نفي الإمكان يلحظ فيه جانب النفي لا جانب الإمكان. تقول ها لا إمكان، أنت تجعل العدم مطلق وتورد العدم على هذا الأمر الخاص. ونفي الإمكان هو رفع هذا الشيء العدمي، مثلنا سابقا للوجود والعدم وعدم العدم وعدم عدم العدم، زين، وقلنا أنه يكفي في التمايز بين العدم وعدم العدم ملاحظة التغير الاعتباري الحاصل من الإضافة. والشيء مطلقا ورفعه متناقضان، والأعدام باعتبار ما يضاف إليها متمايزة. صحيح الإمكان أمر عدمي، لكن الإمكان عدم خاص وليس كل عدم، ويكفي هذا التخصيص في الأعدام للتمايز. طيب كيف يجري هذا الإشكال في الوجوب؟ أيضا نقول لو كان الوجوب عدميا يلزم أن قولك الشيء واجب كقولك الشيء ليس بواجب، لأنك أثبتت الوجوب وهو أمر عدمي، والأمر العدمي لا يمتاز عن نفي الوجوب لأنه عدم. الجواب هو الجواب، زين. إذن يلزم هذا المحذور لكلتا الدعوين، دعوة كون الوجوب عدمي، دعوة كون الإمكان عدمي. ثانيا أنه رفع النقيضين لزم، لأنه إذا كان الوجوب والإمكان عدميين ولا وجوب ولا إمكان أيضا عدميان، الواو حالية، والحال أن اللا وجوب واللا إمكان أيضا عدميان. طيب اللا وجوب نقيض الوجوب، اللا إمكان نقيض الإمكان، يلزم من كون النقيضين عدميين عدم اجتماعهما في الارتفاع، لأن معنى كونهما عدميين أنهما مرتفعان وهما متناقضان، إذن ارتفع النقيضان. قال وكون النقيضين عدميين هو معنى ارتفاعهما فيلزم المحذور. ووجه البطلان أولا النقض بالعمى ولا عمى، العمى شنو؟ العمى عدم والبصر فيما من شأنه أن يبصر. طيب نقيضه اللا عمى، هذا ماذا تقولون هنا؟ وثانيا بالحال، فإن معنى ارتفاع النقيضين في المفردات إن تناقض في المفردات معناه معنى التناقض في المركبات، لكن بما يتحقق في المفردات لا يكفي في التناقض في المفردات أخذ السلب في أحد الطرفين، لا، لا بد أن يكون أخذ السلب بحيث يمنع من صدق المفهومين معا على مصداق واحد، حال الاجتماع وحال الارتفاع، هذا المدار في التناقض، لا أن أحدهما أخذ السلب في ذاته دون الآخر، أحدهما وجودي والآخر عدمي، هذا مخصوص بالمركبات. في المفردات لا، المدار في التناقض على ملاحظة الصدق، التناقض واحد طبعا، لكن ما يتحقق به التناقض في المركبات غير ما يتحقق به التناقض في المفردات. فإن معنى ارتفاع النقيضين في المفردات أي المفاهيم عدم صدقهما على شيء، بأن لا يصدق الوجوب ولا وجوب مثلا على شيء، لا عدميتهما في أنفسهما، وبذلك كان العمى ولا عمى متناقضين. هذا أيضا وارد في الوجوب كما يرد في الإمكان كما نبه إليه. وثالثها أنه حينئذ الواجب عنه الوجوب ينحسم، لو كان الوجوب أمرا اعتباريا يلزم انحسام الوجوب عن الواجب. بيان ذلك أنه لو كان أمرا اعتباريا لارتفع بانقطاع الاعتبار، إذ الاعتبار هو الذي يعطي المعتبر التحقق، بدون اعتبار لا يتحقق المعتبر ثبوتون، لأن ثبوته اعتباري. فإذا كان الوجوب اعتباري إذن يلزم من ذلك أن يكون الواجب بغض النظر عن اعتبار المعتبر ليس بواجب، بغض النظر عن اعتبار المعتبر ليس بواجب. والجواب عن ذلك أن الذي ينقطع بانقطاع الاعتبار هو المفهوم الذهني الذي نخترعه للإشارة إلى حال الموجود الخارجي. الوجوب والوجود كما نبه على ذلك المصنف والحكماء في مباحث الوجود هذه مفاهيم لا شك في زيادتها في الجميع عند الجميع، وليس كلامنا ليس ما به حيثية الكمال في الواجب هو هذا المفهوم، الواجب كامل بذاته أي بواقع ينتزع منه الوجوب عند ملاحظة العقل إياه، ذاك الواقع هو الوجوب العيني، هذا الوجوب العيني لا يرتبط بغيره سواء كان معتبرا أو لم يكن معتبرا. أي بيانه أن الوجوب إذا كان اعتباريا لازم أن لا يكون الواجب واجبا إلا عند اعتبار العقل، وعند عدمه أي عدم الاعتبار لم يكن وجوبا. ووجه البطلان أولا النقض بالامتناع والشيئية، خب يلزم من قولكم أن الوجوب ليس باعتباري النقض بالامتناع الذي توافقوننا على أنه اعتباري، خب هذا يلزم من ذلك أنه إذا انقطع بانقطاع الاعتبار أن لا يكون الممتنع ممتنعا، ثم تقولون إذا كان الوجوب اعتباريا أنا انقطع بانقطاع الاعتبار إذن الوجوب ليس باعتباري، نقول طيب ماذا تقولون في الامتناع؟ امتناع اعتباري أو ليس باعتباري؟ لم يذهب أحد إلى ثبوتيته مع أنه بناء على ورود الإشكال يلزم أن لا يكون الممتنع ممتنعا عند عدم اعتبار المعتبر، فما تجيبون به هناك نجيب به هنا. كذلك الشيئية، الشيئية أيضا اعتبارية، الشيئية اعتبارية، وذلك لأنها غير ممتازة في الخارج عن غيرها، وإلا يلزم أن لا تكون شيئية عامة. فإذا إذا كانت اعتبارية وتنقطع بانقطاع الاعتبار ومع ذلك لا يلزم من ذلك نفي وجودها تماما، فما تجيبون به في الشيء نجيب به نحن هنا، إنه لم يلزم من ارتفاع الشيئية بهذا المعنى ارتفاع ما هو حقيقة الشيئية في المقام. والحال بأن اتصاف الذات بصفتين الامتناع، وعرفنا وجه النقد بالامتناع. طيب الشيئية، عرفنا وجه النقد بالشيئية. الشيئية هم يقولون أنها أمر اعتباري، لكن يقولون هي اعتبارية لا بحيث لا يكون للشيئية شيئية في الخارج، اعتبارية بمعنى أنها لا وجود لها خارجان مع وجودها ذهنا. نقول طيب إذا كانت اعتبارية ذهنا وانقطعت من قطاع الاعتبار، موضوعها شيء أو ليس بشيء؟ أنتم تقولون أنها اعتبارية وتنقطع من قطاع الاعتبار، مع ذلك لم يلزم محذور عندكم. كذلك نقول نحن الوجوب ينحسم عن الواجب لكن لا يلزم منه محذورا، نقدا نورد عليكم بهذا المعنى. الامتناع لا، نقدا بنحو آخر. الامتناع أنتم تقولون بأنه اعتباري. طيب إذا كان اعتباريا ينقطع من قطاع الاعتبار، الممتنع شلون يكون؟ ممكن ولا واجب؟ إذن هناك اختلاف في كيفية ورود النقد بالشيئية عن ورود النقد بالامتناع. والحال بأن اتصاف الذات بصفة في ظرفين لا يقتضي ثبوت تلك الصفة فيه. نحن كلامنا عن وجوب الواجب في الخارج، ومعنى وجوب الواجب في الخارج ليس أن وجوبه في الخارج، هو يتصف بالصفة في الخارج، لا أن العروض في الخارج، على ما بيناه في مبحث المعقول الثانوي الفلسفي والمنطقي. هناك فرقنا بين الاتصاف والعروض، فالذي ندعي عدمه هو عدم العروض، العروض ندعي عدمه، الاتصاف، الاتصاف موجود كما في الشيئية، فلا يرد علينا النقد بالشيئية كما لا يرد علينا النقد بانقطاع الاعتبار، لأن هذا الاعتبار هو استكشاف وليس إنشاء كما نبهنا إلى ذلك، مع أن الكلام إنما هو في الوجوب الذي هو كيف النسبة. يقول ليس كلامنا في الواجب العيني الذي هو عين الواجب، كلامنا في الوجوب المفهومي الذي يحمل على العنوان المشير إلى الواجب، ولا إشكال في أن يكون هذا الوجوب المفهومي اعتباريا، وإنما يلزم المحذور من انحسام الوجوب الخارجي عن الواجب، هذا محذور. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد.